بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: غفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع في كتاب الكبائر الكبيرة الثامنة: أكل مال اليتيم ظلما. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها أكل مال اليتيم. وكل ولي ليتيم كان فقيرا فأكل بالمعروف فلا بأس عليه، وما زاد على المعروف فسحت حرام. والمعروف يرجع فيه إلى عرف الناس المؤمنين الخالين من الأغراض الخبيثة.
نعم. من الكبائر ومعنى الكبيرة هي ما كبر من الإثم بحيث أنه يستحق العبد عليه النار عياذا بالله، والتي توعد عليها بنار أو غضب أو لعنة أو حد، أو نفي الإيمان عن صاحبه إذا فعلها، أو قيل فيه ليس منا كما قال ابن تيمية، والأول قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من ذلك أكل مال اليتيم ظلما. ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب الآية، قال الله تعالى في كتابه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك لجل هذا، لما يقرأ الكافر الغربي المنصف، القارئ المنصف الغربي طول حياته في الكفر، لما يقرأ عن فضائل الإسلام وحدود الإسلام يسلم. سبحان الله، يسلم. شوف كيف الشريعة حرم عملت اليتيم المسكين إلا فقد أبوه. تعريف اليتيم هو من فقد والده، ليست والدة، لأنه هو اللي يقوم عليه الوالد، والده قبل البلوغ، هذا ضابط اليتيم. فانظر كيف حمته الشريعة، خوفت من اللي يقرب من ماله، لأنه المال عصب الحياة، وكيف يعيش يأكل ويشرب هاليتيم وفاقد أبوه من غير هذا المال؟ فخوفت الشريعة من قربان ماله، وذكرت مكان ما يتردد به الآكل، الشبع وين يهنب البطن، فخوفته. وجزاء مجلس العمل، وأحسن ما يستفيد منه الرجل في المال، من أحسن ما يستفيد الطعام. قد يشتري بمال اليتيم سيارة، كان يكون مال اليتيم كثير وهو عمه وتسلط بقوة اليد عليه ويشتري سيارة فخمة من مال اليتيم. لكن ما ذكر هذا الرب، ذكر الأكل، مع أنه أحد أنواع التصرف فقط، ليس كلها الأكل، لكن إيش؟ لينفر سبحانه وتعالى ويخوف من أكمل يتيم فجاء للبطن. ولذلك جاء في الأثر تخويف الإنسان من أكل الحرام، إيش؟ أول ما ينتن على ابن آدم في قبره بطنه، فلا تأكلها شيء حرام، فإنها تنتن عليك في القبر ولا تستفيد منها شيء. الأكل هذا يذهب مع القاذورات وتبقى تعذب ببطنك في القبر، أو تذهب بطنك، فلا تطعم بطنك إلا حلال. قال كما جاء في حديث البخاري: الذي يأكل في آنة الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار. إيه؟ قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هذا احتراز ممن أكل مال اليتيم بالمعروف. فرجل عمه قام على ماله يصلحه ويتاجر فيه ويخالط هذا اليتيم، فإنه يأكل من ماله بالمعروف وقيل على قدر جهده في إصلاح ماله يأخذ أجرة مثل. أما أن يتسلط على ماله ظلما فهذا حرام. وقال في آية أخرى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والتي هي أحسن أن يأكل بالمعروف إن كان ولي اليتيم فقير فأكل بالمعروف فلا بأس كما قال الذهبي، هذا مستثنى. طيب، وقال اجتنبوا السبع الموبقات، والموبقات معناها المهلكات، وذكر منها أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم. فاليتيم حقه بدل أن تأكل ماله أن يشتكفله وتحسن إليه، لأنه فقد أبوه، فقد أبوه أبوه. تذكر الطفل المسكين في الشارع، أول ما يعتدى عليه طفل صغير أو رجل يقول والله لا أقول لأبوي، يرى أن العزة في أبيه والقوة، وتهدد أمه بأبيه ليصلح حاله، تقول والله لا أقول لأبوك إلى آخره. فإذا فقد حينئذ الأب فقد انهدت أركان اليتيم المسكين هذا، نعم، وذهب عنه عصب الحياة، ويستحق حينئذ أن يكرم بالكفالة. فرغب النبي في كفالة اليتيم. بعد ما سمعت هذا النص صرت أكلم بعض الجمعيات أنا شخصيا أبحث عن يتيم أكفله، لأن المنزل عظيمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وين مرتبة النبي؟ فالله لابد نعم، فالله يصعد العبد، يصعد مرتبة العبد الذي كفل اليتيم إلى أن يجعله قريب من النبي. أي نعيم هذا. لكن هل كفالة اليتيم هي التي تفعلها بعض الجمعيات؟ يحطون كروت 200 ريال، كفالة يتيم، كفالة يتيم، يا باغي الخير أقبل عند المساجد. جينا، وش كفالة يتيم يا أخوي؟ وش تسوون؟ يقول الله اشتري له خبز في اليوم مع إيداب، طيب، والفطور بيضة مثلا مع موزة مع عيش إلى آخره. قلت هذا يا أخي طعام مسكين، مو كفالة يتيم. كفالة يتيم إن كنت رجل كما سمى الله أهل الصلاة والمساجد فيه رجال، كنت رجل تقوم الشرع، جيبه بيتك وعامل مثل أولادك ودرسه وحن عليه وانتصر له إذا واحد ظلمه في بيتك، نعم، هذه الكفالة. وهي مليئة بكتب السير، فكفله جده، ما في العرف الشرعي كفله أعطاه 100 ريال 100 دينار كل شهر، كفله حطه في بيته مثل عياله. من يصبر على يا ربي ولد غيره؟ أي هذا الصبر والرث مع السنين مرتبة عليا فوق. لذلك واحد بعض الناس يقول أنا أتزوج فلانة، تزوجها، لكن يصعب علي أن أقبل عيالها، لما أقدر ربي عيال غيري. أي فإذا هذا صبر، ورب ولد ليس ولد له، واحتمل أذاه صغيرا. أي نعم. فإذا بلغ ذهب عنه وصف اليتيم، إذا بلغ، لأنه كفالة تكون قبل أن يبلغ. طيب، البعض يقول طيب متى ربي، متى أكفله، ودي أجر كثير، كل ما أخذته صغير أكثر أجر. ما يجي واحد يقول والله كفالة اليتيم مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جميلة، أجيه مثلا يخطط لدنياه وآخرته، فيقول أجيه أقطف ابن، أسأل دار الأيتام، أقطف ابن 13.5 بلغ، يقول لا بس يحتمل شهر يبلغ إلى آخره، جيبوه هذا، فيقعد ما يقعد شهر إلا بلغ، يقول منها كفالة إيش يتيم، ومنها أنه ما طول عندي يعني في البيت. نعم، الشريعة تتشوف ليش؟ للإحسان يا أخي. فأخذك له هو صغير لا يستطيع أن يقوم بنفسه، نعم، هذا هو أفضل لأجرك وأكمل له من أن تكون على هذا النحو. وقد بسط النبي الوسطى والتي تليها أنا وكفل يتيم بالجنة كهاتين، يدل على قربان المنزل من النبي لمن كثر اليتيم. وفي الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في المعراج، فإذا أنا برجال وقد وكل بهم رجال يفكون لحاهم، وآخرون يجيئون بالصخور من النار فيقذفونها وتخرج من أدبارهم. يا الله، صخور من النار يقذفون تخرج من أدبارهم. فقلت جبريل: من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إيه صفة النار التي يأكلونها؟ أكلوا مال اليتيم، صخور نسأل الله العافية، يقذفونها في يقذفونها وتخرج من أدبارهم. فإذا فتح فمه كذا فك يعني لحاه المهم وأدخل الصخرة، الصخرة ملتهبة نار، فتمر على بطنه وتشويها لا شك تحرقها. ثم وين تخرج؟ من دبره. لا شك منطقة الدبر أيضا فيها أعصاب تتألم ألم شديد عندما يخرج النار من الدبر. طيب، هذا العذاب ليش؟ لأنه أكل مال اليتيم ظلما. والسنة فسر القرآن، القرآن قال يأكلون بطونهم من النار، السنة بينت كيف النار يأكلونها، صخور تدخل بطونهم ملتهبة بالنار تخرج بأذبارهم. والسنة مفسرة إيش؟ للقرآن. فهنيئا لمن أخذ بالسنة، هنيئا لمن أخذ بالسنة وعمل بها. نعم. طيب، الآن نأخذ ومن جاء القرآن: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم
فإخوانكم
والله يعلم المفسد من المصلح سبحانه وتعالى. الكبير الرابع عشر،
التاسعة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الكبيرة التاسعة، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة. ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض، وإنما الشأن في الكذب عليه في سوى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي بني له بيت في جهنم. صحيح. وقال: من يقل عني ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. قال: وقال: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. فلاح لك بهذا أن رواية الموضوع لا تحل.
الكبيرة التاسعة، الكذب على النبي. ومعنى الكذب على النبي دعوة أنه قال ذلك الحديث الذي يرويه الكذاب، وما قاله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في كفر من فعله، فذهب بعضهم، والظاهر اختاره الذهبي، قال: كذب على النبي كفر ينقل عن الملة. لما اختار الذهبي هذا؟ ولا ريب أن تعمد الكذب، ليش تعمد الكذب على الله؟ كفر. يقول: الله أمر بصلاة سادسة في الإسلام سبحانه وتعالى، والله بريء من هذا الكلام، ولكنها خفيت على أكثر الناس، أمر بها عند ظهور الفتن أن تكون صلاة سادسة في الإسلام وتكون بالليل. هذا كذب على الله، هذا ينقل من الملة، لأنه يجحد أن الله ما قال هذا، وما قال الله هذا، ويجحد بهذا، يقول: لا، الله قال، ويستحيل هذا. فهذا لا شك أنه كافر. طيب قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كذب عليه وهو يوحى إليه، قال الله تعالى في كتابه نعم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكذب عليك كذب على الله، ما الفرق؟ فمن أجل ذلك كفروا الذي يكذب على النبي، وقسم ذهب إلى أنه يكون عاصيا بذلك لا يكفر. قال الذهبي: الكذب على النبي كفر ينقل عن الملة، ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض، وإنما الشأن في الكذب عليه فيما سوى ذلك. نعم، كفر ينقل عن الملة، ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حلال تحليل حرام كفر محض، وإنما الشأن الكذب عليه فيما سوى ذلك. فإذا الكذب على النبي في الأحاديث التي فيها تحليل حلال تحريم حرام، كان يروي عن النبي أنه حرم شيء، حرم أكل الموز، حرم أكل، فهذا كفر لأنه فيه تحليل إيش ما حرم الله. أصل الكذب حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الكذب ثلاث، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا إيش لا ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهناك حديث أخرى لا شك. وحينئذ الكذب من صفات المنافقين. نعم، من صفات المنافقين. وكل الشرائع نهت عن الكذب، ما في شريعة نزلت من الرب نعم إلا ونهت عن الكذب، وهو الإخبار بخلاف الواقع تعمدا فيخرج من ذلك الوهم، لأنه إخبار بخلاف الواقع لكنه ليس عن تعمد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيح من أنس قال: قصر النبي أحد صلاة إيش أحد الصلاتين صلاة أحد صلاتين عشي الظهر أو العصر، فقام رجل في يديه طول أو في قال يا رسول قال ذو اليدين نعم قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. الله أكبر، لم تقصر ولم أنسى. فالتفت النبي للقوم فيهم بكر عمر فقال: حق ما قاله باليدين. الكلام فيما قاله في أول مرة قال لم تقصر ولم أنسى، هذا مخالف الواقع، بل قصرت ونسي. فعد الكذب هو تعمد مخالفة الواقع ليخرج من ذلك الوهم، كما ذكر الشوكاني في كتاب السيل في كتاب فتح القدير عندما شرح قول الله تعالى: قيل عزير في الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، نعم، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. هذا واقع ولا خلاف الواقع؟ كم لبثوا؟ 100 عام، وسماه يوم أو بعض يوم. فقال الشوكاني في فتح القدير التفسير قال: حينئذ هذا لم يتعمد الكذب، هذا وقع له وهم. أيه، أنت حتى بتحس بتشوف هذا، إن كنت مؤمن وتوفيت يتقلص عليك الزمان في القبر، بتشوف هذا إن شاء الله. إن كنت مؤمن تحافظ على العلم وتحافظ على السنن وتترك المعاصي والتوب من الزلة المهم ملازم تقوى الله، الله يبارك، فتتوفى أول ما يغطوك هلك، ويقوم الملائكة يسألونك من ربك ما دينك من نبيك، ويوسع عليك في القبر، ما تشعر إلا القيامة قامت، ما تشعر الحساب جرى، ما تشعر لك إلا في الجنة. لأنه جاء في الحديث مكث المؤمن يوم القيامة، يعني إجراءات يوم القيامة حتى يدخل الجنة، كما بين إيش الظهر والعصر. تم سريعا. أما الذي يحس بالوقت في القبر هو المنافق، هو الفاجر، هو الذي كان يغتاب الناس، هو الذي كان يأكل أموال الناس بالباطل، فإنه يحس اليوم بألف سنة طويلة تمضى على الأيام، ها؟ وتمضى على المؤمن في قبره قصيرة. فالمقصود أنه قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، وقال إياكم الكذب فإنه يهدي الفجور، والفجور يهدي للنار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرك كذب حتى يكتب عند الله كذابا. فملازمة الكذب كبيرة، ملازمة الكذب، انتبه في فرق بين الكذبة والتي لا علاقة لها بالدين والتي ليس فيها أخذ مال المسلم بالباطل. كذبة مثل ذكرت لكم مثالها، واحد أحرج شخص في المجلس قال أنت كنيت ولدك باسمي صحيح؟ فقال لي طبعا صحيح، هو ليس صحيح أحرج. فقال إذا هذا كان الأشياء هذه ملازمة الكذب هو الكبيرة، هو الكبيرة تسقط العدالة. طيب، وكذلك الكذب في أخذ مال المسلم بالباطل، يقول هذه أرضي، نعم هذه أرضي، أي. وكذلك الكذب على الله والرسول، عياذا بالله، هذا هو حينئذ في التحليل والتحريم، هذا هو الكفر، نعم. ويدل على أن كذب على النبي كبيرة ما رواه البخاري بصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كذبا علي ليس كذب على غيري، من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار، نعم، وهذا متفق عليه. وكذلك في رواية أخرى كذب علي ليس كذب بعضكم على بعض، من كذب علي متعمدا فليلجئ النار، فليلجئ النار. وفي حديث من كذب علي بني له بيت في جهنم، خرجه الإمام أحمد. وشدة الأمر في بناء البيت، تعلمون أنه لو عذب مع الناس لكان عذابه شديد، لكن لما يحاط ببيت من نار، مع كون النار أصلا تحيط بالشخص، فإذا كان المحيط قريب لدرجة أنه يدخل بيت من نار، يكون عذاب إيش أشد عليه، فيبنى له بيت من نار. ذلك الكذب على النبي طريق لتغيير الشريعة، طريق لتغيير الشريعة. وفي الحديث من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وهذا خرجه ابن ماجه. من أجل ذلك منع الإمام أحمد الرواية عن النبي بأحاديث لا تعرف هي صحيحة ولا ضعيفة، أولا لنهي النبي عن ذلك، ثانيا لاحتمال أن تكون هذه الأحاديث المجهولة تكون مكذوبة فتنقل الكذب حينئذ عن النبي، فسد الذريعة الواجبة ألا تروي إلا ما تعرف صحتها. ويدل على ذلك ما نقل عن ابن أحمد في المسودة لابن تيمية أنه سئل، فقيل له يا إمام عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقوال الصحابة واختلاف العلماء أو كما قال، أترى أن أحدث منه الناس؟ قال لا، حتى تسأل أهل العلم، نعم حتى تسأل أهل العلم يعني بالحديث، فيحرم أن تحدث بالحديث وأنت لا تعرف مخرجه ولا صحته أو صحته. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد نفسه الذي أفتى بهذا في مسنده، هو أفتى بهذا ورواه في مسنده، نعم بإسناده، عن أبي قتادة قال خطبنا رسول الله، يا الله ذكر هذا النبي في خطبة، حتى الناس كلهم يسمعون وينقل بعضهم عن بعض في خطبة، في خطبة، مع أنه قال في خطبة وانتشر حينئذ، إلا زال يوم القصاص يرمون لنا أحاديث أي مكذوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث يقتضي أنك إذا كنت مبتدئ أن تسأل العلماء، وإذا كنت منتهي صاحب علم أن تبحث الأسانيد وتجري القواعد العلمية التي تعلمتها في تصحيح الحديث. وأذكر أن اتصلت بعض وعاظ الزمان من هؤلاء الذين جماعة الإخوان يجمعون الطلاب عندهم وغيرهم. قبل كم؟ قبل نحو 15 سنة اتصلت بعايد القرني وقلت له هذا الحديث الذي خرجه الحاكم سترك تدركه في محاضراتك، وهي قوله ضعوني على شفير القبر ساعة ثم اخرجوا عني فإن الله سيصلي عليه. قلت هذا مكذوب. قال قد أعلمني قبلك أناس وجزاك الله خير إلى آخر. طيب علموك وعلمتك وعرفت أنه مكذوب. بعد فترة وإذا به يروي نفس الحديث في محاضرة له في فرنسا، نسأل الله العافية. وآخر أيضا، نعم قابلته، أظن اسمه سعيد النسفر القحطاني، أي نعم. فقلت له هذا الحديث الذي تردده أو تقوله أن ما اعتصم بي عبد فتكيده السماوات الأرض إلا جعلت له مخرج أو كذا، فيه ابن السفر كذاب. قال أنتم يا أهل الحديث على عيني ورأسي، وجاء الله خير قبل. لكن ينبغي أن نحترس من وعاظ الزمان فلا نروي عنهم في كل شيء. كل ما تسمع محاضرة تروح تقولها لها لك ترى قال النبي وقال النبي، ما يجوز لك والله، حتى تسأل أهل العلم. كما رأيت كيف الإنسان يعني سمع حديث ظنه صحيحة وهو صغير من هذا الوعاظ، وإذا طلعت مكذوبة ولا أصل لها. فعليك أن تحترس. وذلك حذر ابن مسعود عن أخذ العلم عن القراء، وأمر بأخذ العلم عن الفقهاء. ففيما روى الدارمي في مسنده بل في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ لا، ابن مسعود موقوفا عليه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرب فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة. ثم بين متى هذا؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم. فالقراء يقرأ من هنا ومن هنا لكن لا يضبط العلم ولا يعرف الصحيح من الضعيف، ولا يسألك عن صحة الحديث إلا بعد ما يرويه. فليش ما بحث قبل أن تقرأ يرويه؟ بعدين يقول لك والله أنا ذكرت حديث مرة في مجمع من الناس هو صحيح ترى ولا ضعيف، مش الاستهانة دي؟ أعوذ بالله، هو صحيح ولا ضعيف؟ طيب ليش ما تبحث عنه قبل، تسأل علماء عنه؟ نعم، هذا يدل على استهانة عظيمة. أو يجيب السائل، هذا أشد، ما حكم كذا؟ قال والله ظن سامع أنه ما في شيء. إيه طيب راح إيه. طبعا الكتاب الظن هذا وش حكمه؟ حرام
حرام.
إيه لأن الله قال يتبعون الظن وتهوى الأنفس ولقد جاءهم من هدى. فالظن والشك في مقابل العلم، فلا يحل في الشك. فيقرص قلبه، يعني في بقايا خير، يقوم يروح بعد ما أفتى السائل يروح يبحث. هذا مريض، واضح أنه أفتى السائل عشان إيش؟ لا يقول عليه جاهل، ما جاء يبحث إلا بعد، واضح المرض اللي فيه يجب تخلص منه قبل وفاته. استغفر الله، يقول والله ما أعرف بشوف، أسأل لك العلماء وأعطيك هبر والله ما عندي. تواضع مثل الإمام أحمد إمام الدنيا، ويجي السائل يسأل يقول أسأل لك العلماء، لا يقول يسأل العلماء، أنا ما عندي يعني بحث في المسألة دي. ما أحد يحيله على عالم يعرف الفتوى في هذه المسألة، إيش هذا يا أخي الجهل؟ لازم يقول بعدين يقول عليه جاهل، ما يصير شيخ عنده هنا. يا مسكين، أتلفت وأهلكت دنياك بالرياء والسمعة وحب التصدر، أتلفت دينك. نعم طيب، وفي الحديث الموقوع على ابن مسعود يطبع الرجل على كل شيء الخيانة والكذب، وكيف الخيانة على الرسول حينئذ. وفي الحديث من روى عني حديثا يرى أنه كذب وعد الكاذبين. فعلى المسلم حينئذ أن يقرن الحديث الموضوع ببيان وضعه، ما يقول والله في معنى جميل بكتم عن الناس إيش أنه مكذوب. لابد يقول كما صرح أبو عمرو الصلاح أن هذا الحديث إيش مكذوب. نعم هذا الحديث إيش صرح أن هذا الحديث مكذوب. وللشيخ محمد المختار الشنقيطي موقف طيب أعجبني قبل نحو 20 سنة تقريبا عندما بينت في أحد دروسه في جدة حديث أو أحاديث لا تصح ذكرها، فقام بعض الناس ينتفض يريد المضاربة، فقال اجلسوا أنا قصرت، كان ينبغي أبحث عن صحة الحديث قبل أن أقوله في الدرس، فما أحسن ما قال. نعم هكذا ينبغي أن يكون الشخص يبحث عن الحديث قبل إيش أن يقوله للناس، ويقول معه حق أنا قصرت، كان ينبغي أنا أبحث عن الحديث قبل إيش قبل أن أذكره للناس. طيب، وهذا النبراس هو الذي أمر به الإمام أحمد الناس لما سئل، فقيل عندي كتاب، يعني بيحضر شخص مدرس مثلا درس يعني في مس الذكر إلى آخره، ويجمع أثار كثيرة وكذا، فينبغي أن يعرف صحة كل حديث قبل أن يدرس، ولا يقول حديث لا يعرفه، فإذا وقع في هذه الزلة يجب أن يبين ذلك للناس. نعم طيب، الكبيرة العاشرة اقرأ.
الكبيرة العاشرة إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوم من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يقضيه صيام الدهر ولو صامه. قال هذا لم يثبت. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، متفق عليه. وقال حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان، فمن ترك واحدة منهن فهو كافر، وتجده كثير المال ولم يحج ولم يزك ولا يحل دمه. قال هذا خبر صحيح. وعن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله بأن يدع الطعام والشراب. قال صحيح. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان فلم يغفر له. وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض أنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال.
الله أكبر، هذا المستقر عند كثير المسلمين على فطرهم من تعظيم شأن الصوم سبحان الله، فجعله كبيرا وكبار إفطار رمضان بلا عذر، ويدل على أنه كبيرا وكبار ما رواه مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فكون النبي قال بني الإسلام على صوم رمضان فمن تركه لا يمكن أن يكون صغيرا. ليش؟ تنازع في كفر صاحبه. فذهب الإمام أحمد في رواية خرجها أو ذكرها الحافظ بن رجب في جامع علوم الحكم إلى أنه كافر تارك الصوم، إلى أنه كافر، ولأنه قال الإمام أحمد شبه الإسلام بالبناء، والبناء إذا هدم بعض أركانه إيش؟
انهار البناء.
انهار البناء. الرواية الأخرى أن تارك الصوم ليس بكافر لكن فاجر عاصي مرتكب كبيرة، وهذا هو الصواب. لماذا صرفنا تكفيره بحديث بني الإسلام؟ صرفنا تكفير تارك الصوم وجعلناه فاسق. نعم بحديث إيش؟ بآية، وهي قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلم يذكر صوم رمضان، فدل أنه لا تنسلب اسم الأخوة بترك الصوم، فدل ذلك على أنه تحت المشيئة تارك الصوم، إن شاء الله عذبه، وإن شاء إيش، وإن شاء غفر له، ولكنه مرتكب لجرم عظيم، بحيث أنه لو أفطر يوم من رمضان غير عذر ورخصة لم يقضي صيام الدهر، وهذا إسناده ضعيف مرفوعا، لكن روي نحو عن ابن مسعود موقوفا عليه. فعلى المسلم أن يتهيب ويعظم في أمره أن يفطر من غير عذر. يجي واحد مثلا مشي في الشارع وعنده عمل، رجع البيت عطشان، عطشان رجع البيت في حر رمضان، ويشوف ويعرض عليه الشيطان الفطر، يقول أنت معذور. ليش؟ يا عطشان مرة، ويشرب ماء، يا ويله من الله، أعوذ بالله. متى يجوز أن يفطر؟ لعذر، مرض، سفر، عطش، يخشى الهلاك منه. كيف هلاك؟ بدأت الدوار بدأ يجي الغشي، يعني عنده قرائن يدل أنه لو ما شرب يتوفى. أي نعم، كان يكون 3 أيام ضايع في الصحراء، اليوم الثالث في نفس منطقته، يعني ويخاف الهلاك. المهم في عذر، وإلا لم يجزي صيام الدهر كله لو صامه. نعم، ولا أدري ما وجه ذكر ابن الذهبي الاستدلال أنها كبيرة بحديث رمضان يا رمضان كفارة ما بينهم اجتنبت إيش الكبائر، لم أفهم الوجه، لكن لا شك أن ترك الصوم كبيرة من الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، وذكر منها صيام رمضان، وذكر صلى الله عليه وسلم نعم حديث لكن فيه علل، عرى الإسلام وقواعد الدين 3، شهادة الله والصوم والصلاة وصوم رمضان، فمن ترك واحد منهن فهو كافر، وتجده كثير المال ولم يحج ولم يزكي ولا يحل دمه. لكن هذا في حقيقة مؤمل بن إسماعيل وهو سيء الحفظ، نعم، ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم كما قيل. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أحيانا الرجل يصوم ولا يقضي، لكنه ثوابه لا يقبل، كما في هذا الحديث من لم يعد قول الزور والعمل به، في رواية والجهل، نعم والعمل به، والجهل يقول ابن حجر فعل المعاصي أثناء الصوم. أحيانا يصوم ويسبل ثوبه تحت الكعب، هذه ما شفت أحد من المشايخ تقريبا ينبه عليها، وهي خطيرة جدا. واحد عنده بنطال لكن حطه تحت الكعب في نهار الصوم، وعند ثوب يحط تحت الكعب، وهو صايم ماشي مسبل، وش اسم صومه هذا؟
يجرح صومه
ولا شك. ما شفت أحد ينبه على هذا من كثرة. كان شيخنا محمد الخضر الشنقيطي يقول العالم قد يتأثر من كثرة، من كثرة من يفعل خلاص مات الإحساس بهذا. كثير من الصوام لا ينتبهون لهذا، يعني أقل حاجة يسوي مثل بكر الصديق، أقل شيء بيحافظ على صومه، نعم راح عمله لبس ثوبه، طبعا فرض راح المسجد صلاة الفجر يوم رمضان ثوب النوم، يعني كعاد كثير من الناس ثوب النوم طيب فوق الكعب، طيب لأنه قطنه مشمر مع الغسيل. طيب ثوبه الأصلي اللي هو يروح فيه العمل تحت الكعب، ينبغي عشان تحافظ المغرب، وإذا بنت قابض على ثوبك رافع فوق الكعب أدى المغرب، ها إثم واحد وهو إسبال الثوب، لكن إثم إسبال الثوب مع إثم جرح الصوم كيف؟ ارفع ثوبك صلاة العصر لين أذن، ما نقول لك ارخي ثوبك بعدها لا يجوز، لكن على الأقل إيش؟
قل الضرر.
إيه العوام يقولون ضربتين في الرأس توجع، وي واحد أحيانا يجي واحد قوي يخبطه وخلاص، لكن مرة يعصي الله بإيش بما تحت الكعب ويعصي الله بجرح صومه مشكلة. لا إله إلا الله، فعلى المسلم أن يحافظ على صومه. بل ذكر ابن تيمية شرع العمدة معنى جيد جدا كي يتقي الإنسان فساد صومه. وشو ينبغي؟ قال للصائم أن يجتنب ما لا فائدة فيه من الكلام، لغو، هذا مو حرام لكن لغو، لأنه إذا استمر يتكلم باللغو ويرسل رسائل مضحكة والأشياء ذي هو في نهار رمضان. شوي دخل فيما هو أشياء، ولا يطيل الزيارة، يزور واحد يقول وزورة يا أخي ضضي وقت صوم، هذا شو يسوي؟ بيسولف من صلاة العصر إلى الساعة 7، خاصة في منطقة الحجاز. كم ساعة؟ 3 ساعات من بعد العصر، 4 كم؟ 1 2 تقريبا 3 ساعات يقول صوم، يروح يزور له واحد يطول المجلس مع المغرب. نعم، يقول سلفنا إذا زار الرجل رجل وطول معاه الجلوس كان للشيطان حظ من مجلسه، خلاص خلص الكلام الطيب. بعد كذا شوفونا بالله سيرة فلان، أي لأجل يرفع عن نفسه بالغيبة
تفكر،
فهي خلاص سوي مثل بعض إخواننا العوام يسوونها مع جمعة فطر عند واحد مستعدين، أول ما يبقى 10 يعني أحسن، هذا على الأقل أنه يتلاقون بعد الفطور. أي أما تقعد تطول معاه المجلس من بعد العصر إلى هذا، شوف الساعة الأولى يا الله مضت، الساعتين الباقية أفسد صيامه ربما، نسأل الله الهداية للجميع. أي نعم. طيب أنك توقف بهذا الحد، نسأل الله أن يجلنا الكبائر والصغائر وأن يجعلنا من امتحن الله قلوبهم للتقوى، ويجعلنا من أهل الصدق والديانة الحق الذي أمر الله بها محمد بن عبد الله وصار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ظاهرا وباطنا. ما معنى الفقه في الدين وهل هو الفهم؟ جزاك الله خير يا سائل. يقول ما هو الفقه في الدين؟ الفقه في اللغة هو الفهم. وقال الزركشي في فتح البحر المحيط يستعمل في الفقه في الدين فيما دق، فيما دق من النظر. يعني ما يجي عند الشيخ على رحمه الله على تفسيره في كتاب البحر، إذا واحد قال ما حكم الخمر؟ يقول حرام، قال الله تعالى إنما الخمر الميسر والأنصاب والأزلام، قال هذا ما يدخل الفقه، لأن الفقه ما دق من الفهم، يحتاج جمع نصوص، يحتاج إلى آخره. نعم. والبعض الآخر قال هذا رأس الفقه أن تحتجم الحديث. يعني فالفقه في الدين حقيقة هو ينبغي أن يكون مجموعة ما تحفظه من الرواية عن النبي في أحكام الدين كأرخ اللحف والشارب، وما دق فهمه مثل أن تعرف أن مس الذكر مثلا يستحب منه الوضوء لا يجب، جمعا بين النصوص. والفقيه هو الذي يعرف الأحكام الشرعية الحلال والحرام من أدلتها التفصيلية من طريق الاجتهاد والنظر لا من طريق التقليد. فليس بفقيه أن يقال له ما حكم إرخال اللحية؟ يقول واجب. ما الدليل؟ قال أرخ اللحى. من وين عرفت؟ يقول بن باز قال. إذن هذا مقلد في الاستدلال، لا يسمى فقيه. الفقيه هو الذي يعرف طرق الاستدلال بنفسه ويعرف خطأ الفقهاء. نعم، هذا هو الفقيه، ويفتي بشيء لم يسمعه من قبل ويوافق كلام الأئمة لو أفتى، على أنه ينبغي أن يتابع سلف له. طيب، هل المرور بين يد بين المصلي بين السترة لا يقطع الصلاة؟ إيه، إذا كان المار رجل لا يقطع الصلاة بين الرجل والسترة، لكن إذا كانت مرت مرأة حامل حائض عفوا وكلب أسود وحمار وألحق بذلك ابن عمر الهرة السوداء بس أسود كما يسمون العام يخافون منه حق له، لأن البس الأسود يقول ابن تيمية كل سواد جنسه الشيطان. طيب، ألحق ابن عمر بالثلاثة الهر الأسود مر بين يديك وانت تصلي، صح هذا عن ابن عمر. طيب، فإذا مرت هذه يجب على قولين أصحهما يجب أن تعيد الصلاة كما أفتى ابن عمر، وذلك لما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل 3. إيش منهم؟ الحمار والكلب الأسود والمرأة الحائض. هون يقطع. أما إذا مر بعد السترة يعني في بعد حرمك فما في مانع خليه يمر وتقعد تقفز له وتمنعه، هذه تتنطع تنطع. قال العلماء حدك في منع النار أن تطاول يديك لين تصله، أن تطاول اليد إيش؟ أن تطاول اليد المعتادة، يعني يجي إنسان سبحان الله وتلي يد ساقطة لين الأرض اليد المعتادة هذا الضابط، اليد المعتادة. نعم أم في ناس سبحان الله مبتلى يد واصل ركبتيه، طيب هذا حينئذ لا يقول هذا ويضيق الناس أبو اليد الطويلة، هذا أبو اليد المعتادة. تذكرون اليدين كان في يد طول معروف يعني واضح تشوفه ويد طويلة سبحان الله. نعم وبالشيء بالشيء يذكر سبحان الله العظيم، النبي قال سيلحقني بعد وفاتي أول من يتوفى من زوجاتي أطولهن يدا، فشرع النبي نساء النبي يأخذن بظاهر الحديث يطاول كذا وتقيس، طلعت في القياس منه سودة وسبحان الله سودة توفيت في عهد من معاوية بعدين توفيت، لكن أكثرهن صدقة طلع الحديث معناه، فهمنا هذا أن المقصود معنوي. إذن هذا يدل الحديث على الرد على الجهمية من أي جهة؟ أن الأصل الأخذ بظاهر الحديث، ينزل ربنا ينزل نزول حقيقي ظاهرا، لن أول الحديث إلا بمؤول راجح، فلما تبين لهم التأويل الراجح أخذوا به، وأول أخذوا بإيش؟ بظاهر الحديث. هذه فائدة عزيزة اكتبها يرحل إليها لا تنساها، رد على الجهمية هذا الحديث لا تنساها ستطلبها يوم. طيب لا لا يقطع خليه عيد، النبي قال يقطع صلاة الرجل، نمس مع النص في صحيح مسلم يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ثلاثة، الكلب الأسود والحمار وإيش والمرأة الحائض، معناه ما سوى ذلك ما يقطع لكن يمنع أي لأنه يقطع عند العامة يقول لا تقطع صلاتي يا أخي، هو يعني بمعنى أنه فعل إذن، لكن قطع بمعنى العيد في الثلاث. نعيد الدرس إن شاء الله، يشوف لو عدنا الدرس نقعد الظهر أي. طيب خلاص ارجع الكتاب الذي هو كتاب الكبائر، اعطوك نسخة الإخوان اعطوه نسخة، الأخ ارتبط معنا بالحلقة قريب اعتنوا به وأكرموه أيوة، للنبي علمنا هذا، علمنا الترحيب، السلف علمونا الترحيب بطالب العلم وإكرامه، لابد نكرمه لأنه جاي يطلب العلم. أي نعم الكبائر ذكرناها نحو 10 إلا ذهبت، ذكرنا كبيرة الشرك، ذكرنا كبيرة السحر، ذكرنا كبيرة أكل مال يتيم، ذكرنا كبيرة القتل النفس، ذكرنا كبيرة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، عقوق الوالدين وترك الزكاة وترك الصلاة يسمون العام الصلاة بعض العام الربا، وذكرنا عقوق الوالدين
ترك الصوم
ترك الصوم. فارجع إلى التسجيل عند الأخ عثمان يوريك الرابط عشان ترجع إلى التسجيل، ويعطيك المكان حق التليجرام اللي فيه تحفظ الدروس تعرفه أيه. وعجبني من الأخ أنه يسأل عما فاته، هذا يريد أن يحيي فيكم إن شاء الله سنة في الحلقة، أن اللي يفوته شيء يستدركه، مثل عمر بن الخطاب كان لما يفوته الدرس وش يسوي؟ أي يتناوب يسأل يقول وش قال الرسول اليوم، طول يومك قاعد مع الرسول مثل النبوي وجاء له شخص وفوت وكذا وش صار، هذا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه. والأخ هذا الآن بقوله باللفاتني هذا عيدوها عليه يكون أحيا هذه السنة، لكن الوقت ما يسعفنا نعيد كل شيء، فارجع للتسجيل وفقك الله يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب يصرخ بطاعتك. ما معنى قولهم إذا الحديث له مفهوم منطوق؟ يا أخي منطوق الحديث ظاهر معناه. نعم، مثل الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا مفهومه. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، طيب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه، إذا كان قبل قلتين حمل الخبث. طيب جاء حديث منطوق الماء طهور لا ينجس شيء، وهو ظاهر المعنى أنه ما ينجس شيء، فإذا تعارض منطوق مع مفهوم مش تقدم المنطوق على المفهوم، وأنه الماء إذا ما تغير فهو طهور خلاص. مدرستنا في المدرسة تقول لنا أحاديث وكلام في الدين وكذا، مدرستنا في تحفيظ القرآن، على المدرسة أن توب إلى الله، لا تذكر لكم أحاديث اللي هي متثبتة متثبتة بما تقول، لأن النبي قال إياكم كثرة الحديث عني، فقال عليه فلا يقول إلا حق. فالمدرسات أعرف أنهن صالحات، بعضهم يحب يعذر التلميذات ويعيشون جو روحاني في هذا الباب، لكن الحديث لابد يا أختي أن تثبت أيها المدرسة من حديث تقولينه للطالبات تلميذات أمانة في عنقك. نعم، ثبتي منه، جزاك الله خير. أنا طالبة في جازة مدرسية، مفروض أن أعمل جين هذا سؤال الأخت طالبة في مدرسة، عليك أن تعملي الآتي، أنت لازمي في بيتك تحفظ القرآن كلام الله، ترتبط ببث مباشر مثل هذا مثلا، وتترك وقت للتسلية لا مانع، ترفه عن نفسك مع أخواتك وتسولفون تشربون شاي وإجازة وتطلعون برا مع أهلك، لكن لا تجعل يا أختي كل وقتك هذا. نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، يقول ابن عباس الصحة والفراغ، فالدنيا مزرعة الآخرة، ما خلقت للعب. إجازة مو معناها أنك كل وقتك في غفلة، حافظي على صلواتك، حافظي على الراتبة، تحفظي الأذكار الصباح والمساء، واستغلي وقتك في حفظ ما فاتك من حفظ من أذكار الصباح والمساء ومن حفظ القرآن وغير ذلك في إجازتك، وخاصة طلب العلم. فأعجبني الطلاب اليوم، أدري هم طلاب أو كذا، شفت أنهم جو الدورة هذه بسبب أنه عندهم تفرغ، جزاهم الله خير. هكذا استغل وقتكم فيما ينفع، وروسي معنا إجازة كله لعب، يقص القلب لهذا، وكل سواليف. فالسلف كانوا يعدون كثرة الكلام في المجالس قسوة للقلب، قسوة. تقعد تسولف مع أختك حتى معك في البيت، قوموا منه في الساعة 9 من 9 للظهر، ترجعوا تغدون مع بعض سواليف لين العصر سواليف، يقص القلب. خذوا كتاب قروه، خذوا كتاب الكبائر قروه، خذوا كتاب ملخص الفقه وقروه ساعة ساعتين، وش هذا كله لعب لعب لعب، ما يصلح يا أختي هذا.
في سؤال يا شيخ، اختبار قدرات القيادة من شروطها الذي يوقع عليها كل من يدخل هذا الاختبار أنه لا يقوم بتسريب الأسئلة التي يختبر فيها، ولكن الناس كانوا يسربون هذه الأسئلة على مدار 6 سنوات
الله.
وتكونت ملزمة من 1000 سؤال، فهل يجوز للشخص أن يستفيد من هذه الملزمة؟
لا، مدام شرط الحاكم ألا ألا يقرأ في قياس أن يشوفونه وش معلوماته الحالية كذا من غير دراسة مثلا، خلاص شرط الحاكم بشكل طلاباته وظيفية، فلا لا يطلع على الأشياء اللي يقولونها له. نعم، ولا يقرأها، لأنه شرط الحاكم أن يدخل هكذا معلومات ويشوف إيش عنده هذا، هذا خلاص، أو يطرق الكتب اللي قاله رجع لها بس، أما ينشر هذا لا يصلح نشره، لأن هذا يخالف البيعة. نعم، أنا طالب أحب أقرأ في كتب نحو العقل الباطن، لا تضيع وقتك بالأشياء هذه، اكتب الفلسفة والعقل الباطن، خلى كتب الحديث هي بين عينيك اقرأها أول شيء، أصل نفسك ستعرف خطأ هؤلاء بعدين. نعم، يكفينا هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.